بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو تعليقات العلامة الألباني رحمه الله تعالى على العقيدة الطحاوية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الطحاوي رحمه الله: ولا شيء مثله. قال الشارح: هذا أصل من أصول التوحيد، وهو أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ولكن المبتدعة والمتأولة قد اتخذوا أصلا لإنكار كثير من صفات الله تبارك وتعالى، فكلما ضاقت قلوبهم عن الإيمان بصفة من صفاته عز وجل سلطوا عليها معاول التأويل والهدم فأنكروها، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، متجاهلين تمام الآية، وهو السميع البصير. فهي قد جمعت بين التنزيه والإثبات، فمن أراد السلامة في عقيدته فعليه أن ينزه الله تعالى عن
هذه الآية. جمعت بين التنزيه والإثبات، كيف ذلك؟ ليس كمثله شيء هو السميع البصير، كيف ذلك؟ مؤمن الإثبات، ليس كمثله شيء نافي، هذا رد على من؟ ليس كمثله شيء رد على من؟ على الممثلة. هو السميع البصير هذا إثبات، رد على المعطل.
فمن أراد السلامة في عقيدته فعليه أن ينزه الله تعالى عن مشابهته للحوادث دون تأويل أو تعطيل، وأن يثبت له عز وجل من الصفات كل ما أثبته لنفسه في كتابه أو حديث نبيه صلى الله عليه وسلم دون تمثيل. وهذا هو مذهب السلف، وعليه المصنف رحمه الله تبعا لأبي حنيفة وسائر الأئمة كما تراه مفصلا في الشرح، فبهداه مقتده. قال الطحاوي:
إذن بهذا يفترق الألباني رحمه الله تعالى عن الكوثري وعن أبي غدة وعن الغماري وعن كذا، الذين عقيدتهم عقيدة أشعرية، فهم اعتنوا بالحديث، في الحديث بلغوا مبلغا كبيرا، ولكن في العقيدة لا شيء، هم على عقيدة الأشاعرة، على عقيدة الأشاعرة، فيحرفون هذه النصوص بما يسمونه تأويلا. فيقول الشيخ رحمه الله: فمن أراد السلامة في عقيدته فعليه أن ينزه الله تعالى عن مشابهته للحوادث دون تأويل أو تعطيل، وأن يثبت له عز وجل من الصفات كل ما أثبته لنفسه في كتابه أو حديث نبي دون تمثيل. وهذا هو مذهب السلف، وعليه المصنف رحمه الله الطحاوي تبعا لأبي حنيفة وسيد أئمة. ففي الأسماء والصفات مذهب أبي حنيفة هو مذهب سلف الإيه؟ الأمة رحمهم الله، كما تروا مفصلا في الشرح، يعني شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، فبهداهم اقتده. طبعا الحددية يحطون على الألباني ويحطون على أبي إيه؟ على أبي حنيفة، على الاثنين، فالألباني جهمي، وأما أبو حنيفة فقول فيه ما شئت. نعم.
قال الطحاوي: ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. قال العلامة الألباني رحمه الله: اعلم أنه ليس من أسماء الله تعالى القديم، وإنما هو من استعمال المتكلمين، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق، وهذا جديد للحديث، ولم يستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره، لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم، وإن كان مسبوقا بغيره كما حققه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى والشارح في شرحه. لكن أفاد الشيخ ابن مانع هنا فيما نقله عن ابن القيم رحمه الله في البدائع أنه يجوز وصفه سبحانه بالقديم
بالقدم،
بمعنى أنه يخبر عنه بذلك، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات التوقيفية. قال الشيخ الألباني: قلت: ولعل هذا هو وجه استعمال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الوصف في بعض الأحيان، كما سيأتي فيما علقته على الفقرة 45.
نعم. يبقى إذن حاصل هذا: هل القديم من أسمائه سبحانه وتعالى؟ أسماء الله عز وجل حسنى، ومعنى حسنى أنها تتضمن صفات الكمال بإطلاق دون أي قيد. ولهذا باب الصفات أوسع من جهة أن هناك صفات تطلق على الله عز وجل وهي مقيدة بسياق، مثل المكر والخداع والاستهزاء، فالله عز وجل يوصف به لكن على وجه ماذا؟ على وجه المقابلة. يستهزئون، الله يستهزئ به. قال سبحانه وتعالى: يخادعون الله وهو خادعهم. قال سبحانه وتعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيد. قال سبحانه: ويمكرون ويمكر الله. هذه الصفات تذكر على وجه المقابلة، والصفة التي تذكر على وجه المقابلة لا مطلقة، مثل العلم والقدرة وكذا. هذا العلم يبقى نشتق منه الاسم، وهو العليم القدير من القدرة. أما هذه الأوصاف فليشتق منها أسماء. ولهذا يقال المخادع الماكر، خلافا لما رأه بعض أهل العلم كابن العربي وكذا، أن مثل هذا ممكن أن يشتق منه أسماء، وهذا ليس بصحيح. لأن يعني شرط الاسم أن يتضمن الكمال المطلق للمقيد، كمال مطلق، الكمال نفسه يكون مطلق، العلم، القدرة، الحكمة، السمع، البصر، لهذا السميع البصير العليم الحكيم إلى غير ذلك. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، كل اسم يتضمن صفة، لكن ليست كل صفة تتضمن اسما، أوسع شوي. مثل الصفات التي تذكر على وجه المقابلة، كصفة الاستهزاء، كصفة المكر، كصفة الكيد، هذه الصفات الخداع، كل هذه الصفات تذكر على نحو ما ذكرت في النصوص. باب الإخبار أوسع من كل هذا، يخبر عن الله بأنه شيء، شيء أي شيء أكبر شهادة، قل الله. فالإخبار أوسع أيضا من باب الأسماء وباب الصفات. ولهذا في الإخبار لا يلزم أن يكون توقيفيا، بشرط ألا يكون متضمنا معنى لا يليق أن يوصف وأن يخبر عن الله عز وجل به. إنما الأسماء والصفات توقيفية. لهذا القديم كاسم لا، كصفة صفة القدم لا أيضا، إخبار نخبر عن الله عز وجل بأنه قديم، ولهذا نردفه ونجعله في سياق يبين المراد، كما قال الطحاوي هنا: قديم بلا ابتداء. فقديم بلا ابتداء رفع الإشكالية في معنى، في المعنى المرفوض في وصف الله عز وجل بالقدم هذا، لأنه القديم ما هو ما جاء ما سبق غيره، لكن غير مسبوق لا، هذا الأول. ولهذا قال النبي: الأول الذي ليس قبله شيء. إنما القديم سبق غيره، لكن يمنع أن يكون مسبوقا بغيره لا. ولهذا قد يكون القديم حديثا بعد ذلك، هو حديث باعتبار قديم سبق، وهو قديم باعتبار الحديث سيليه، وهكذا. أما الله عز وجل فإنه لم يسبق بعدم. قال سبحانه، قال صلى الله عليه وسلم: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده إيه؟ ليس بعده شيء. فالقديم كاسم لا، لكن نخبر عن الله عز وجل بأنه قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، كما ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى هنا، فهذا لا إشكال فيه. نعم.
قال: ولا يفنى ولا يبيد ولا يكون.
هل يجوز الجمع بين الرجل والمرأة في قبر واحد مع العلم أنه يوجد سعى للجميع؟ تقصد أي قبر؟ قبر الشرعي ولا الغرفة اللي بيفعلونها اليوم؟ ها؟ مسألتان. مسألة الأولى: الجمع بينهما في قبر شرعي هل يجوز أم لا؟ الجمع بين رجلين أصلا خلاف السنة، فضلا عن رجل وامرأة، إلا إذا دعت الحاجة. إن دعت الحاجة لا بأس حينئذ، اجتمع رجلان أو اجتمع رجل وامرأة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس. لكن الأصل أن يدفن كل واحد في قبر في لحته، هذا هو الأصل. لكن إذا دعت حاجة كما حصل في أحد لما كثر القتلى ما في بأس. هذه المسألة الأولى. مسألة ثانية، وهي البناء الذي نفعله الآن، فالناس يتشددون فيها، يقول لك ما ندفن المرأة مع رجل وكأن الأحكام بقية، يعني كان الأحكام بقية، يعني كيف يكون رجل مع امرأة؟ يكون رجل مع رجل مع رجل مع رجل، أو امرأة مع امرأة مع امرأة، وكل له ما يخصه من عذاب أو نعيم. أحكام هذه تنقطع من هذه المسألة. لكن كما قلنا، الأصل في السنة أنه يدفن كل واحد في قبر إذا جاءت الحاجة. أما هذا البناء فسواء جمعت بين رجلين أو بين رجل وامرأة أو دفنته وحده فإن هذا لا يجوز شرعا، لأن هذا كما قلنا ليس دفنا شرعيا. دفن الشرعي علمه الله عز وجل الأمم، فبعث الله غرابا أول ما قتل ولد آدم، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، هذا هو الدفن. ثم أماته فأقبره في الأرض كفاة أحياء وأمواتا، فهي تضمكم في حال الحياة وأنتم عليها وفي بطنها بعد الموت. فالدفن يكون في بطن الأرض، وهو في اللغة معروف كده دفنت الشيء يعني وريته، هذا الدفن. إنما هذا رمي ترميه ترميه فهذا وتروح. ناهيك بقى عن البناء عليه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبر. ناهيك بقى عن الكتابة، عن وضع السروج وغير ذلك من هذه الأشياء التي قد تضمنت محاذير عديدة. نعم في نعم يعني عند الحاجة، إذا كان عند الحاجة ما في بأس، كما قلنا حصل هذا في عهد رسول الله في أحد. نعم، وأما مرأة ورجل هذه كما قلنا الأحكام يعني تختلف بعد الموت. نعم، أنت تحمل المرأة وتدفن المرأة، وليس بلازم أن يكون الذي يدفن ويحمل المرأة في حال الدفن المحرم. النبي قال هل من رجل ها لم يقارف هذه الليلة، من رجل ما قال هل من أحد محارمها. نعم.